صوت الأقصى 106.7 FM.
برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. مستمع الكريم، لا تحزن قلبك الجميل يوما، حافظ على نفسك أينما كنت وابتسم، كن بخير دائما، فهنالك من يخشى أن يصيبك أي أذى. كن سعيدا من أجل نفسك، اقرأ على نفسك المعوذات، لا تضايق قلبك، فكل شيء مكتوب، ابتعد عن كل شيء يوجع قلبك، وكن مع الله يكن معك، وتكن بخير دوما وأبدا. مستمعي الكريم اللي بتسمعنا الآن عبر أثير إذاعة صوت الأقصى والتردد 106.7 FM، وأيضا لكل من يشاهدنا عبر البث المباشر عبر صفحة إذاعة صوت الأقصى.
مهما جرى له البطل ورد الأصايل شوقنا، ورد الأصايل شوقنا.
عديد المواضيع مستمعينا الكرام راح نكون معها في إطلالتنا المسائية لهذا اليوم. في البداية أنقل لكم تحايا الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل محمد فايز مطر. ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل عبد الكريم كحيل. وهذه تحياتي، سأكون معكم إن شاء الله دعاء شرف. في أول مواضيعنا في هذا المساء، كما تعلموا مستمعينا الكرام، اليوم 2 نوفمبر، وتمر اليوم الذكرى 105 أعوام على وعد بلفور المشؤوم، هذا الوعد الذي أعطى كامل الصلاحية للكيان الإسرائيلي ببناء دولته المزعومة على أراضي الفلسطينيين. رسالة مكونة من 67 كلمة أرسلها وزير بريطاني لأحد زعماء الحركة الصهيونية وزعمت لليهود حقا في وطن قومي في فلسطين. من حينها حتى هذا اليوم وما زال الفلسطيني يعاني على أرضه ويحاول بشتى الطرق إثبات أن هذه الأرض هي أرضه وليست للكيان المحتل الغاصب، يحاول بكل الطرق المشروعة بمقاومته بفعالياته وأنشطته البسيطة ربما التي يوصل فيها رسالة إلى العالم أجمع بأن هذه الشجرة، شجرة الزيتون المباركة، هي لفلسطين وليست للاحتلال الإسرائيلي. رح نناقش اليوم موضوعنا مستمعينا الكرام، وعد بلفور حكاوي الأجداد يرسخها الأحفاد. في الوقت اللي الاحتلال بيزعم انه هذه الارض هي ارضه، يحاول الفلسطيني دوما انتزاع هذه الارض من الاحتلال الاسرائيلي. كيفية التشبث في حق العودة، حق أراضينا اللي الاحتلال سلبها منا مستمعينا الكرام، ونحن نعايش ذكرى وعد بلفور، كيف يعني يكون هذا التشبث بهذه الأرض؟ رح نناقش هذا الموضوع إن شاء الله مع أم عوض الجوجو الناشطة بمجال حق العودة، وهي معي الآن بالمناسبة عبر الخط الهاتفي. نرحب بك معنا أم عوض.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا رب، إن شاء الله مسائك مليء بالخير والبركة.
الله
يحييك، الله يبارك فيك يا رب. اليوم خلت أم عوض بنعايش ذكرى وعد بلفور، يمكن 67 كلمة كانت في رسالة رسمية من وزير بريطاني لأحد زعماء الحركة الصهيونية، أثبتوا فيها من وجهة نظرهم بأنه أرض فلسطين هي ملك لليهود. اليوم ونحن بعد مرور 105 أعوام على هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كيف يثبت الفلسطيني أو يتشبث الفلسطيني في حق العودة وإحنا قاعدين بنعايش ذكرى وعد بلفور؟
طبعا مساء الخير على الوطن، مساء الخير للعودة، مساء الخير لعيون فلسطين، والعودة إن شاء الله قريبة وإن شاء الله آتية لا محالة، ولا عودة عن حق العودة إلا بالعودة، ولا نقول حتى لو مرت كل السنون، ولكن إن شاء الله نحن أقرب ما نكون الآن إلى العودة بعد الخمسة أعوام بعد الماء من هذا الوعد البلفوري المشؤوم، والذي يعتبر صفعة على وجه أوروبا والديمقراطية الأوروبية والديمقراطية العالمية وحقوق الإنسان في العالم أجمع، قبل أن يكون صفعة قوية على الفلسطينيين الذين كان لهذا الوعد ولهذا التصريح يعني شؤم، فكان وعدا فعلا مشؤوما ممن لا يملك لمن لا يستحق، والذي ترتب عليه كثير من المآسي للشعب الفلسطيني والتهجير ومحاولة مسح فلسطين التاريخية وتفريغ الجغرافيا من ساكنيها وإنشاء مأساة حقيقية لفلسطين وشعبها. ذلك الأرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا، والذي كان في منصبه ذلك في من 1913 إلى 1916، والذي أنشأ هذا الوعد أو هذا التصريح، فهذا التصريح هو الاسم الشائع للرسالة التي أرسلها هذا الجيمس بلفور لولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد حكومة جلالة الملك البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد كان عدد اليهود في حينه 5% فقط من مجموع السكان. فهذه هي الرسالة. ولكننا نحن اليوم وكل عام، وإن شاء الله يكون هذا العام الأخير لهذا التصريح، ونكون قد عدنا ويعني حولنا الصفعة إلى وجوههم هم، لأننا فعلا لا نحتفل بهذه المناسبة للاحتفاء بها، وإنما للتذكير بأننا ماضون في طريقنا، ويثبت ذلك ما يحدث الآن في الضفة الفلسطينية، ولا نقول الضفة الغربية لأنها هي ضفة فلسطين، ونقول من قبلها طبعا القدس، من قبلها غزة، وطبعا الخليل التي دخلت على الخط ولم تكن بعيدة عن الخط ولكنها
هي انتظرت الوقت المناسب،
وهذا هو القدر، وهذه هي الصحوة، وهذه صحوة الأحفاد، ولا نقول حتى الأبناء، لأن الآباء يموتون ولكنهم يورثون الأجيال، يورثون أبنائهم وأحفادهم النضال والجهاد واسترجاع فلسطين. فلسطين فلسطيننا، الأرض أرضنا، البلاد بلادنا، الحق حقنا، وسنعود حتما بإذن الله تعالى
إن شاء الله
بإذن الله، عساه قريبا بإذن
إن شاء الله
تعالى.
طيب أستاذ فدوى، يعني كما تعلمي وكما تحدثتي بأنه هذه الذكرى هي ليست للمناسبة وإنما وليست للاحتفال، وإنما لتذكير العالم بأنه شعب فلسطين شعب مضطهد وينتظر اليوم الذي سيعود فيه إلى أرضه. يعني في كل ذكرى ربما تقام العديد من الأنشطة والفعاليات أستاذة فدوى لتذكير العالم أجمع بهذه العنجهية الصهيونية بحق الفلسطينيين. لو تحكي لنا، يمكن أنت كان لك دور بارز ودور كبير جدا في مجال حق العودة، وربما كان هناك العديد من الأنشطة والفعاليات التي تقوم فيها، لو تحكي لنا عن هذه الفعاليات والأنشطة التي تقام كل عام، كيف بترسخ حق العودة لدى أو عند الفلسطينيين؟
تمام. نحن يعني وأقول عن نفسي بإذن الله تعالى، أنا كواحدة من الشعب الفلسطيني، وفي الكثير من القائمين على هذا العمل والذين قاموا بأعمال جليلة وكبيرة، وهم قادة وهم كبار، ونحن نقول أننا يعني نحاول بالنسبة لي أن أقوم بأي مجال أو بأي عمل ولو صغير أو كبير في هذا المجال. كل عام نحن نزيد في ترسيخ عقيدتنا بالعودة، وأن هذه البلاد بلادنا، فالمدارس عندنا تحتفل بهذه المناسبة، الجامعات تحتفل بهذه، أو يعني تذكر، لا نقول نحتفل وإنما نذكر، وإنما نصر ونصمم ونوضح، نحن ننشر هذه الثقافة لننشر أنه لمن ظلمنا أنه سيأتي عليه يوما لينقلب السحر على الساحر بإذن الله تعالى، حتى لو تمادت السنين أو السنون. ونحن نقول أنها عسى أن تكون هذه هي السنة الأخيرة التي نتذكر فيها حق العودة. كلنا اليوم نحن بالذات كنا في مؤتمر لاستراتيجية العودة، نحن رسمنا طريقنا بالدموع وبالدم وبالآلام وبالتشريد وبسلب أراضينا وبسلب حقوقنا، لكن لا يهمنا إلا أن نقول أننا عائدون بإذن الله تعالى، بإذن الله مهما كان. واليوم المتغيرات الجغرافية تتغير، والمعطيات العالمية تتغير، والقوة تتهاوى. أين بريطانيا العظمى ممن كانت فيه والتي أعطت لنفسها هذا الحق بإعطاء مثل هذا الحق البغيض، مثل هذا الحق. بريطانيا الآن تهاوت منذ زمن، الآن وحيد القرن اللي هي أمريكا تتهاول، الآن روسيا تحاول أن تجد مكان في العالم. نحن لا يهمنا من العالم إلا أن يكون مؤيدا لقضيتنا، ولن يكون العالم مؤيدا لقضيتنا إلا إذا كنا نحن مؤمنون بهذه القضية وفعالون في هذه القضية. نحن نذكر بالثوب الفلسطيني، نحن نذكر بالعادات الفلسطينية، نحن نذكر بالتقاليد الفلسطينية، نحن نحيي المرأة الفلسطينية التي تنجب الأبطال وتنجب الرجال وتنجب الشهداء وتودع قوافل الشباب. نحن نقول أي شعب قاوم مثل هذه المقاومة، أي شباب يرمون أنفسهم ليس إلى التهلكة، لن نقول إلى التهلكة، وإنما في ديننا أنهم يرتقون إلى الله
بالتأكيد. طيب أستاذ فدوى،
إلى النعيم، وهم بدمائهم يرسمون طريق العودة.
نعم. طيب أستاذ فدوى، الأكلات الفلسطينية، التوب الفلسطيني، العادات الفلسطينية الأصيلة، قديش الأحفاد اليوم متمسكة بها؟ بالتأكيد يعني الأجداد كان لهم دور في ترسيخ هذه المبادئ الأساسية في القضية الفلسطينية، هل الأحفاد الآن ملتزمون في هذه العادات الأصيلة للشعب الفلسطيني اللي تثبت حقه في هذه الأرض؟
سبحان الله والحمد لله، يعني نحن نقول أننا بخير، وأننا كشعب في بألف ألف خير، وأن عودتنا ثابتة تضوء الشمس أو كقرص الشمس في السماء، وهو لا ينكسف، وإنما هو واضح بوهج كبير وحياة كريمة. نحن نقول أنهم راهنوا وأن جلد مائير في ذات يوم قالت أن الكبار يموتون وأن الصغار ينسون، وكان الصغار هم الذين يضربون بالحجارة ثم يضربون بالسكاكين ثم يضربون بسيف القدس ثم يضربون بالصواريخ بعيدة المدى وقريبة المدى وستكون أبعد وأكثر مدى. نحن نقول أن الفتيات اليوم في المدارس يعني لا يفرض عليهن الزي، ولكن بحب وشغف يلبسن الزي الفلسطيني والثوب الفلسطيني. الأحفاد يعني الصفوف الابتدائية الصفوف الإعدادية، فهؤلاء يعني 5-6 أجيال متعاقبة بعد ما عرف في التاريخ باسم النكبة يتشوقون ودائما يلبسون هذا الثوب يتفخرون فيه. وأنا اليوم يعني كنت سعيدة بأن أكون ناسلة في مؤتمر استراتيجية العودة بالثوب الفلسطيني ونحن الكبار، وذلك لكي نثبت للصغار وكي نحمل هذه الراية لصغارنا لأبنائنا ثم أحفادنا، أبنائنا الذين ضحوا بدمائهم وضحوا بحياتهم الدنيوية ليرتقوا إلى أعالي السماء حتى نكون نحن كراما على أرضنا على أرض فلسطين. نحن عائدون عائدون
إن شاء الله.
عائدون.
طيب أستاذة فدوى
الله تعالى.
إن شاء الله إن شاء الله. يعني تحدثت عن دور الشباب وربما كان له دور بارز في يعني حق العودة، وكذلك الأطفال الصغار اللي مسؤوليتهم من كبار السن، كبار السن واجب عليهم انهم دائما يذكروا ربما صغار السن بالارض بالعوده الى الديار المسلوبه. الان لو تحدثنا عن كبار السن، ابرز الفعاليات اللي بشارك فيها كبار السن في احياء فعاليات العوده، لو تخبرينا عنها، يعني مثلا ربما في موسم الزيتون.
انا أكون ممنونة جدا من هذه المحطة العملاقة، من هذه المحطة الغراء بوجودك وبوجود الجميع وكل المستمعين، ومساهم الله بكل خير من فلسطين، من شجرة الزيتون، من الزيت والزيتون والتين والعنب في الخليل، الخليل التي أسقطنا شهدا قبل أيام قليلة. نقول أن كل الاحترام والإجلال لكبار السن، ومن هنا أقول الحمد لله أتشرف بأنني أنا أمينة سر جمعية رعاية كبار السن. كبارنا هم تاج رؤوسنا، كبارنا هم رايتنا، كبارنا لم يقصروا وإنما أخذتهم الأيام الهجرة وأيام القسوة وأيام يعني الشظف ولا زال الحصار والدمار.
صحيح.
والإهلاك والحروب، ولكن رغم ذلك نقوم كالعنقاء التي تقوم من تحت الرماد. الكبار نعلم ويعلم الصغار، نحن تعلمنا من كبارنا من جدود من أجدادنا ومن جداتنا، ونحن اليوم نأخذها رسالة وعهد ووعد علينا لأننا نعمل نحن في جمعيتنا فعلا نقود هذه الرسالة، ونقول أن الكبار ينقلون هذه الأمانة، ينقلون مفتاح الدار لا زال، رغم أنه يعني في بعض الأحيان منطقيا وواقعيا أن الأبواب هدمت أو الأبواب خلعت أو الأبواب يعني جاء عليها الزمن والصدأ، لكن نحن نتمسك بالمفتاح كرمز لهذا المفتاح وكرمز فتح أبواب بيوتنا التي هجرنا ولم نهاجر، أخرجنا قصرا وعنوة وعذابا وتعذيبا، ولا زلنا حتى الوكالة التي أنشأت لأجل خدمتنا اليوم هي ألعوبة في أيدي المطبعين وأيدي المتنازلين والمتخاذلين وأيدي العالم الذي يدعي الديمقراطية وهو من الديمقراطية براء. إن شعبنا لا يسعى لأي أسماء جوفاء، وإنما يسعى إلى إحقاق الحق وإلى إرجاع الأرض وإلى إرجاع الحق رغما عن كل ما يحدث.
إن شاء الله يكون ذلك قريب جدا. طيب أستاذ فدوى، الآن
اللاجئين.
نعم طيب أستاذ فدوى، الآن يعني ست البيت اللي بتسمعنا ربما يعني تقول في نفسها بأنه أنا ربة بيت دائما مشغولة مع الأبناء في أمور البيت وإلى آخره في من هذه الأمور. الرسالة اللي بتوجهها الأستاذة فدوى الجوجو لست البيت، كيف ممكن تكون فعلا راعية لحق العودة خاصة يعني في بيتها في ضمن مسؤولياتها في حياتها اليومية والعادية؟
طبعا أحيي المرأة الفلسطينية وهي ربة البيت الأصيلة، ربة البيت التي تلد الطفل، ربة البيت التي تحرك سرير أطفالها بيمينها وتحرك العالم كله بيسارها. هذه هي السيدة وهذه هي هو عملها الذي شرفها به الله، أنها تنجب الأولاد وأنها تربي هؤلاء الأولاد والبنات. ولكن أقول أن المرأة الفلسطينية وربة البيت الفلسطينية تميزت عن غيرها من كل نساء العالم، حتى العربيات حتى المسلمات منهن وهن يقولن ذلك، تميزت بأنها تعرف طريقها، حتى أنها ترضع أطفالها من ثديها حليب العودة، حليب فلسطين، حليب عدم التنازل عن حقنا. كم مرت من الأيام والليالي والسنون العصيبة هي تعلم الأبناء، هي في مكانها وهي تطبخ لأبنائها، يعني تستلهم حق العودة، تعلمهم وهي تهز لهم السرير بأننا عائدون. وليس بعيدا عنا السيدة الحاجة الكريمة التي تخرج من شيخوختها ومن كهولتها ومن سني عمرها لتقول شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، وتغني لفلسطين بالعودة. ربة البيت هي أصل المعادلة، وهي التي أيضا إذا كانت تعمل وإذا كانت معلمة وإذا كانت مهندسة وطبيبة وعاملة وحقوقية ومحامية وما شابه، هي التي توجه أبنائها. وسبحان الله لنا في شهدائنا وفي أبنائنا الذين سبقونا إلى الجنان تحقيقا لهذه المعادلة. تحيا المرأة الفلسطينية التي علمت العالم بأنها لا تزغرد لأن لفرحتها لفراق أبنائها، وإنما تزغرد لفرحتها بأنها ربة الرجال، الرجال الذين يعقدون العقد والذين يصرون على هذا، والذي أمرنا به الله أننا سنقاتل من يقاتلنا وسنعيد حقوقنا إلى أهلها. وسيكون لنا إن شاء الله بإذن الله قضائية الأقصى وإذاعة الأقصى وكل الإذاعات لقاء في القدس حميم 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 حين العودة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله المرأة الفلسطينية
هي العنوان الثابت، وعاش أيضا الرجل الفلسطيني إلى جانبها جنبا إلى جنب.
نعم، يعني بصراحة أشكرك جزيلا الأستاذة فدوى الجوجو الناشطة في مجال حق العودة، كانت معنا والحديث عن وعد بلفور اليوم يصادف 105 أعوام على الرسالة المشؤومة التي يعني كتبت من وزير بريطاني إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية، وزعمت أن لليهود حقا في وطن قومي في فلسطين.
إلا الأرض إلا ما بالوعد بالفور، وانت عازمنا كسر الصبر ونزور. إلا الأرض إلا خاب الوعد بالفور، وانت عازمنا كسر الصبر ونزور. يوم الوطن إلا مهما الزمن بيدور، شدة بعد شدة فيك الكسر مجبور. على الجرح صبرك
طيب مستمعينا الكرام، أقرأ بعض المشاركات التي وصلتنا حول موضوعنا لهذا المساء واللي تحدثنا فيه وما زلنا نتحدث فيه عن وعد بلفور. مستمعينا الكرام عبر البث المباشر، سحر نعيم تقول: لا نؤمن بوعد بلفور ولا وعود السلام، لكن نؤمن بوعد التحرير، نؤمن 27,000 كيلو وسبع أخريات، نؤمن من النهر إلى البحر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش، ببساطة نؤمن بفلسطين.
جمجوم شد الحبل وحجاز كل العزم، جمجوم شد الحبل وحجاز كل العزم، وانت البطل يا زير حد الحبل تنمو.
وأيضا رسالة أخرى، يعطيكم ألف عافية، بما لا يدع في القلب شك أن بلفور كان أحمق حين ظن أن هذه الأرض بلا شعب، فوعد بلفور الذي قام على أساس منح أرض بلا شعب لشعب بلا أرض هو وعد تكذبه الحقائق على الأرض الفلسطيني منغرس بأرضه كأشجار الزيتون والجبال الراسخة، فهو وعد زائف وباطل وقائم على الافتراء والتسلط وإحلال بقوة الاحتلال لا بقوة المنطق والحق. لذلك وعد بلفور المشؤوم يتطلب اعتذارا وتصحيحا وتعويضا على هذا الخطأ الكبير، وسنبقى هنا فالأرض لنا وليس لهم أي شبر منها من رفح حتى الناقورة. وشكرا لكم من ألاء. شكرا يا ألاء.
بقلبي والهم ثقيل، طالت ايام الغربة وزاد الهوى،
وليتغرب عن ارضه يصبح ذليل، جرح المشرد يابا ما له دواء.
صوتك صحى الجروح.
وأم سليم حلت تربية الأبناء على حب الوطن والدفاع عنه وتحريض المؤمنين والجهاد بالمال والنفس، ندافع عن فلسطين ونكشف زيف الاحتلال ووعود داعموه.
نبكي سوا يابا والحزن بقلبي والهم ثقيل.
طيب أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوعنا في الفقرة الأولى من برنامجنا لهذا اليوم عن وعد بلفور. ننتقل إلى موضوع آخر وحوار آخر مستمعينا الكرام، الأسماء ودلالاتها. يعني بالتأكيد كل شخص دائما بنسمعها، كل شخص له من اسمه نصيب، قيمة الاسم. رح نتحدث عن الأسماء ودلالاتها، حقيقة انعكاساتها أو انعكاسها على حامل هذا الاسم. معي عبر الخط الهاتفي للحديث عن هذا الموضوع دكتور يحيى جبر، رئيس قسم اللغة العربية في جامعة النجاح الوطنية سابقا. دكتور يحيى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بك معنا في هذا المساء عبر صوت الأقصى.
أهلا وسهلا بكم.
الله يبارك فيك يا رب. دائما دكتور بنسمع أنه كل شخص له من اسمه نصيب، يعني الأسماء ودلالاتها، نريد أن نعرف فعلا أنه هل الاسم يدل على صاحبه أو صاحب يدل على الاسم أو العكس، نريد أن نفهم منك هذه الحقيقة.
نعم أخت الفاضل، فيما يتعلق بهذا الموضوع أذكر أنني قبل 13 عاما كنت أقدم في إذاعة صوت النجاح في نابلس برنامجا يحمل هذا الاسم، لكل امرئ من اسمه نصيب. وفي حقيقة الأمر نعم، أن لكل امرئ من اسمه نصيب، لأن الإنسان يحمل هذا الاسم نعم، ولكنه قلما يستخدمه، إنما الذين يستخدمونه هم الناس عندما يخاطبونه، عندما يراسلونه، عندما يتحدثون معه. فأقل الناس تداولا للاسم هو صاحب الاسم، يعني ليس من لمن يقول أنا يحيى، أنا فلان، أنا فلان، أنا فلان، إلا إذا سئل.
صحيح.
هذه العلاقة بين الإنسان وبين اسمه وبين الاسم وبين المجتمع تجعل صاحب الاسم دائما يتفكر في هذا الاسم، ويحاول أن يتخلق بما ينطوي عليه من أخلاق. ذلك أن في ديننا الحنيف وفي عاداتنا وتقاليدنا أن الناس تتخير لأبنائها أسماءهم كما يتخيرون لهم أخوالهم، أيضا يتخيرون لهم الأسماء. ومما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول، يعني فيما يروى، يعني خير الأسماء ما حمد وعبد. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب بعض الأسماء وكان ينفر من بعض الأسماء كاسم مروان فيما يرد في الروايات. كان إذا سمع باسم أحد من الصحابة غير مناسب كان يغير له اسمه، كما حدث مع زيد الخيل، غير اسمه وقال له مما معنى أنت من الآن فصاعدا زيد الخير. هذا التفاعل الذي يجري بين الإنسان وبين اسمه ذاتيا تلقائيا داخليا، وبين هذا الاسم والمجتمع ونظرة المجتمع لهذه الأسماء، يجعل الإنسان دائما وأبدا حريصا على أن يتخلق بما يحمله اسمه من خلق أو فضيلة أو بعض القيم العليا.
جميل جميل. طيب دكتور يحيى، يعني في قديم الزمان ربما كانت الأسماء أسماء قوية، يعني أتذكر مقولة كانوا دائما يسألوا العرب تسمي أبنائها بأقبح الأسماء ويسمون عبيدهم بأجملها، فكان الجواب أنه نعم. إذا الأعداء بيسمعوا شخص مثلا اسمه بمعنى اسمه أسد أو ذئب أو حرب يقع في قلوبهم الخوف، لأن ذلك الوقت كان وقت قتال دائم بين القبائل. الآن هل نعم. الوضع ينطبق على أيام زمان؟ هل فعلا نحن نحتاج إلى هذه الأسماء؟
نعم، فيما يتعلق بهذا الموضوع، هذا موضوع طويل، يعني يمكن أن يجرى فيه بحث طويل أو طروحة ماجستير أو دكتوراه. لكن في حقيقة الأمر ينبغي أن ننتبه إلى واحدة، وهي أن العرب أهل بادية، والبادية معروفة بجفافها، يعني يبسها، بغلظتها، بشدتها، بشح الماء فيها والكلاء. حسنا، الحياة فيها صعبة عسيرة، وهذا انعكس على طبيعتهم وعلى أخلاقهم وعلى عاداتهم، فنجدهم على سبيل المثال أهل كرم، لأنه إذا انقطع أحدهم تمنى لو أن يجد آخر يكرمه يضيفه، على نحو ما نجده في كثير من أشعارهم. حسنا، فقلت له ألا هذا صبوح دائم وغبوك، يعني يسمع صوتا بعد المساء في الليل في هدأة الليل يصيح أو يعاوي الكلاب، كي إذا سمعت في الكلاب رد عليها ردت عليه فعرف من صوتها أين يعيش أهلها فيتجه نحوهم. ومن هنا جاء اسم معاوية، من يعني من معاواة الكلاب، وهذا دليل على أن ماذا، من الذي يسري في الليل هو الشجاع، من الذي يتعرض لهذه المواقف هو الذي يعرض نفسه للأخطار. وبالتالي العرب سمت بهذا الاسم على سبيل المثال، انطلق منها من شغف العين، من شغف، وعفوا زل اللسان بكلمة شغف، وإنما هي شغف العيش، شدة الحياة، قسوتها. أذكر من طلابي في منطقة نجران في الستينات من القرن الماضي، وفي منطقة تهامة عشير على الحدود اليمنية السعودية، أذكر من طلابي خرفي زنيفر نويشي ابن دريشان، هذه الأسماء يعني في زماننا. عفوا، لاحظ أيضا معي أخرى، يعني اسم السيدة خديجة. حسنا، ونجد آباء أمهاتنا وخواتنا الكبار ربما تسمينا بخديجة، أنا أختي الكبرى خديجة.
صحيح. حسنا،
والسبب في ذلك راجع من باب التيمن باسم السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حسنا، لكن نرى أن هذا الاسم لم يعد مقبولا في هذا الزمان، الناس تنفر من اسم خديجة، ليس تحديدا فقط كلمة خديجة، حتى الأسماء العربية التي ذكرت منها أشياء الآن بدأت ذلك لتنعم الناس، لتحضر الناس. كلما انغمس الناس في الحضارة مالوا إلى اللين والرقة والترفه في كل أمور حياتهم.
صحيح، حتى دلالة ذلك، عفوا دكتور، يعني عذرا عن المقاطعة، الأسماء التي تخرج لنا اليوم ويختلق لها معاني أنها ذات معاني جميلة.
نعم، يعني عفوا، لاحظي مثلا قد نجد بعض الألفاظ لها معاني، مثل كلمة لينة، لاحظي أنهم يستخدمون الأسماء التي فيها حروف الزلاقة. ما هي حروف الزلاقة؟ فاء باء نين نون راء لام، فنجد يميلون إلى رانيا، راني، لينا، لانا، هذه الأسماء. وربما لجأوا لاستخدام بعض الأسماء الأجنبية لأن فيها مثل هذه الأحرف. السبب في ذلك راجع إلى أن الناس وقد تحضرت، حسنا، حتى الأرياف عندنا في فلسطين أصبحت متحضرة إلى حد كبير جدا، يعني ربما وجدنا في بعض الأرياف ما يسبق المدينة في تمدنه وتحضره. لذلك تميل الناس إلى استخدام الأسماء، يعيشوا حياة اللين والرفة والرغد، حسنا، في نمط حياتها، في مأكلها، مشربها، ملبسها، فراشها. ولذلك أيضا حتى في الأسماء، حتى في الألفاظ تميل إلى شيء من ذلك.
جميل. طيب دكتور يحيى، بعض الأشخاص فعلا نلاحظ بأنهم يكرهوا أسماءهم، لا يحبوا أسماءهم، كيف بدنا نعزز قيمة الاسم لدى الشخص وفعلا انه الشخص يصبح يحب اسمه ويحب دلالة المعنى؟
هذه قضية داخلية بينه وبين نفسه، لماذا أولا يعني لماذا يكره اسمه؟ ما العلة؟ هنالك علة، هنالك سبب. ربما كانوا في المدرسة ينادوه فلان المقصر، فلان الحيوان الفلاني، حسنا فأصبح يكره اسمه من يعني جراء تعامل بعض المحيطين به في بيته في الشارع أو في المدرسة. هذا الذي يمكن أن يجعل الإنسان ينفر من اسمه. اسمك ليس لك، الحقيقة أن اسمك للناس، وبالتالي هذه قضية داخلية. يعني هو يجب أن يعالج نفسه أو يعالج هذا الموضوع نفسيا، لماذا أكره هذا الاسم؟ ليس هناك ما يبرر لأحدنا أن يكره اسمه على الإطلاق، وإنما عليه أن يبذل جهده في أن يكون عمله هو الذي يرفعه وليس الأسماء أو المظاهر.
نعم جميل. طيب أختم معك بسؤال أخير دكتور، قيمة الاسم في الحياة اللي بنعيشها في هذا الواقع.
في حقيقة الأمر يعني أن الاسم يكتسب مكانته ويصبح معروفا مشهورا أو على العكس من ذلك مغمورا لا ذكر له، حسنا كما قال شاعر العربي قديما يتمدح بقومه يقول: ونحن الثريا وجوزاؤها، ونحن السماكان والمرزم، وأنتم كواكب مغسولة ترى في السماء ولا تعلم. كم في السماء من نجم لا نعرف اسمه وليس له اسم أصلا؟ كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. كم في السماء من النجوم نعرفها بأسمائها؟ قليلة جدا. السبب في ذلك وضوحها. ما الوضوح بالنسبة للإنسان؟ عمله ينبغي أن يرفع مكانته وبالتالي يرتفع اسمه عاليا. ومن هنا نحن مثلا نخلد بعض الأسماء في التاريخ أو تتخلد، بما ليس لأن اسمها شين أو صاد أو عين، وإنما لأن صاحب هذا الاسم كان نطاعا، كان متعلقا في مجال تخصصه، كان يقدم للمجتمع ما ينفعه.
نعم، وبالتالي ربما نجد دكتور أنه بعض الأشخاص فعلا بيحبوا يسموا أبنائهم باسم فلان، يعني بيحبوا أن يكون شخصيته كشخصية فلان مثلا.
نعم.
فهل فعلا هذا الشيء يطبق على أرض الواقع؟ فعلا بيطلع هذا الشخص كالشخصية الأولى؟
نعم نعم. وعندنا في العادات العربية بيقولوا بيضة ورغيف، عندنا في فلسطين يعني اللي بواحد سمى اسمه مثلا يحيى أو إبراهيم.
نعم.
أو باسم أحد الإخوة عندكم في المحطة، حسنا على المسمى به أن يأخذ بيضة ورغيفا، وأنتم تعلمون ماذا كان للبيضة والرغيف سابقا من قيمة، ليس كهذا الزمن حيث بسطت الدنيا للناس يدها.
نعم.
في الجزيرة العربية يقولون فلان سمي، يعني مسمى باسمي، وبالتالي يكون عليه واجب أن يقدم له من حين لآخر إما ذبيحة وأن يقدم له الهدية وإلى آخره. العرب تفعل ذلك لا سيما إذا تخصص أن هذا مسمى بمحمد حسنا، وكلنا كل من تسمى بمحمد إنما تسمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس من بعد ربما تسمى بمحمد آخر نظرا لحضوره الاجتماعي، نظرا لمكانته وهكذا.
نعم جميل جدا. يعني صراحة كنت أتمنى أن يطول الحديث أكثر معك دكتور يحيى جبر، رئيس قسم اللغة العربية في جامعة النجاح سابقا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا والحديث عن موضوع مهم جدا، الأسماء ودلالاتها، هل لكل شخص من اسمه نصيب؟
مساك بالخير يا سامع أغانينا، يوم نغني للوطن تذهب بشواك فينا. مساك بالخير يا سامع أغانينا، يوم
طيب وصلتني بعض المشاركات حول موضوع الأسماء. رسالة من ديب يقول فيها: لا ننكر أن لكل من اسمه نصيب، لكن أنا وجدت عكس صفات اسمي، فأنا اسمي ديب لكنني خلوق ولطيف وديع مع الآخرين. وهيام أحمد تقول: أنا معنى اسمي أعلى درجات الحب، وفعلا لي من اسمي نصيب حنونة وقلبي طيب ويحب الناس كثيرا حتى الأشخاص اللي أساءوا إليه. وهاجر الملاحي: اسمي بفتخر فيه لأنه اسم السيدة هاجر عليها السلام وهذا يكفيني. يعني بصراحة مستمعينا الكرام فاتني أن أطرح هذا الموضوع في بداية الحلقة لنسألكم: هل أنتم يعني من الأشخاص اللي بيحبوا أسماءهم؟ وشو معنى اسم كل شخص فينا؟ فيعني إن شاء الله نبقى نطرحه في الأيام القادمة ونسمع منكم حول أسماءكم، وهل أنتم فعلا بتحبوا أسماءكم والله حابين تغيروا لاسم آخر. يعني إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مشوارنا المسائي في هذا المساء. جينا وجينا يا فلسطين، وجينا وجينا يا فلسطين. وأيضا إلى هنا مستمعينا الكرام أشكركم وأشكر فريق العمل اللي رافقني في حلقة اليوم. من التنفيذ والإخراج كان معكم الزميل محمد فايز مطر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد الكريم كحيل. وهذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف. يوم السبت إن شاء الله تلقاكم الزميلة إيمان الشنطي في حلقة جديدة ومواضيع متنوعة. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، السلام عليكم.
لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.